بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على شرح مراقي السعود. وصلنا إلى البيت 35 عند قول المصنف: وهو إلزام الذي يشق أو طلب الفاه بكل خلق، لكنه ليس يفيد فرعا فلا. احنا هنا ولا نحن في البيت 22. قال المصنف: كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلما، من حيث انه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرفه. كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلما، يعني ده تعريف الايه، تعريف الحكم، مش كده؟ كلام ربي المتعلق بما يصح فعلا للمكلف من حيث انه به مكلف. والان هو ايه هيفصل شرحه: فذاك بالحكم لديهم يعرفه، اي لدى الاصوليين. قال يعني ان الحكم الشرعي في الاصطلاح هو كلام الله المتعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف من حيث انه او انه مكلف به. فيجي يشرح، فأشار بقوله كلام الله، تمام، إلى أنه لا حكم البتة إلا لله. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، يعني كأنه يرد السؤال: طيب أن ما جاء عن النبي؟ أنت تقول إيه كلام ربي أو كلام الله، وبتأتوا لنا بكلام من السنة النبوية، فكأن ده إيه جواب على هذا الإشكال، يعني إن النبي ما هو إلا مبلغ حتى في سنته الشريفة. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وجميع ما في السنة داخل في القرآن، لقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يعني الله سبحانه وتعالى دل على ايه، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ايه هو الشرع. واحترز بقوله المتعلق بما يصح فعلا للمكلف، يبقى متعلق بافعال المكلفين، تمام. احترز بيه عن ايش؟ عن المتعلق بما لا يصح فعلا له، ككلام الله تعالى المتعلق بذاته وصفاته، نحو: لا اله الا هو خالق كل شيء. فهنا بيتكلم سبحانه وتعالى عن ذاته الكريمة، فده يعني ما يدخلش في الايه فيما يسمى بالحكم الشرعي، لانه كلام الله المتعلق بايه، بما صح فعلا للمكلف. وككلامه المتعلق بذوات المكلفين، يعني هنا يتكلم عن المكلفين بس، عن خلقهم، نحو قوله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، تمام. يبقى ده برضو ايه متعلق بالمكلفين بس بذواتهم، يبقى مش داخل. وقوله: ثم يميتكم ثم يحييكم، ايضا متعلق بالمكلفين لكن ليس من ناحية انه يصح فعلا لهم. وككلامه المتعلق بالجمادات، نحو: ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة، ونحو ذلك. كل هذا ليس بداخل. وانما عدل المؤلف على عبارة الاصوليين بقوله المتعلق بفعل المكلف، وخلي بالك هنا ايه، يعني قال بما يصح ان يكون فعلا، بدل ما يقول ايه بفعل المكلف، على اساس كما قال ليدخله. قال: وإنما عدل المؤلف عن عبارة الأصوليين بقولهم المتعلق بفعل المكلف إلى قول بما يصح أن يكون فعلا للمكلف، ليدخل المعدومة وقت كلام الله بذلك الحكم. لأنه الآن هو متعلق بفعل المكلف، ففعل المكلف ده مش موجود الآن، فإيش لا، فيعني عبارة أدق اللي هي بما إيه، بما يصح ولو فيما بعد، وقت كلام الله بذلك الحكم. واحترز بقوله من حيث أن إنه به مكلف، أو متعلق بفعله، لأنه قد يأتي ما يتعلق بفعله لكن ليس من ناحية أنه مكلف به، فهو يخرج أيضا ما يتعلق بفعل المكلف، زي الله خلقكم وما تعملون، هو متعلق بفعل المكلف بس ليس من ناحية أن يكون إيه فعل له أو إنه مكلف به. واحترز بقول من حيث إنه به مكلف عن كلامه المتعلق بما يصح فعل المكلف من حيثية أخرى، نحو قوله: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. فهنا كلام على عمل المكلفين لكن لا من ناحية إن إيه إنه يعني مطلوب إنه إيه يعمل به. فإنه كلامه المتعلق بأفعال المكلفين لكن لا من حيث إنهم مكلفون به بل من حيث إنه إخبار عنهم بصدور تلك الأعمال منهم. والمراد بتعلق الخطاب بشيء بيان حاله من كونه مطلوب الفعل. ده معنى التعلق يعني متعلق بأفعال المكلفين يعني يبين حكمها هل هي مطلوبة الفعل ولا مطلوبة الترك ولا مباحة. قال من كونه مطلوب الفعل أو الترك أو مأذولا فيه. تمام. والمكلف العاقل البالغ الذي ليس بمكره ولا ملجأ ولا غافل. وصواب المؤلف لو حذف القيد بالمكلف لأن الصبي عنده تتعلق به أحكام الندب والكراهة والإباحة. كانوا بيقول يعني أنه هو الآن عند المالكية بيدخل الصبي في التكليف. فكلمة المكلف على أساس أنها المراد بها البالغ العاقل مش يدخل فيها الصبي. فإيش كيف يعني إيه نوجهها؟ قال لأن الصبي عنده تتعلق به أحكام الندب والكراهة والإباحة كما يأتي له. قال ويمكن أن يجاب عنه بأن الصبي يدخل في اسم المكلف عند المالكية بالنسبة إلى غير الواجب والحرام كما يأتي للمؤلف قريبا. كان يعني إيه يعتبر الصبي مكلف لكن مكلف بالإيه بالأشياء المندوبة والمكروهة والمباحة إلا الحرام والإيه إلا الحرام. وبالتالي كلمة المكلف هي كلمة عامة هتشمل البالغ العاقل اللي هو هيبقى مكلف بالإيه بالخمس أحكام وتشمل الصبي المميز اللي هو في الثلاث أحكام. واعلم أن هذا التعريف يتناول خطاب التكليف دون خطاب الوضع. تمام. وسيأتي الكلام على خطاب الوضع إن شاء الله. وبالتالي ده ليس مطلق الحكم إنما هو الإيه الحكم التكليفي. نعم. وقول المؤلف من حيث إنه إلى آخره بكسر الهمزة على اللغة الفصيحة على أساس أن حيث تضاف إلى الجمل يعني. وهي أن حيث لا تضاف إلا للجمل ويجوز فتحها فتكون حيث مضافة إلى المصدر المنسبك من أن وصلتها على قول بأنها تضاف إلى المفرد وده قول إيه الكسائي بناء على جواز إضافة حيث للمفرد وهو رأي الكسائي. قيل ومنه قول الراجز أما ترى حيث سهيل طالع نجما يضيء كالشهاب لامعة. تمام. أشياء في قول إيه حيث سهيل فأضف كلمة سهيل إلى إيه إلى حيث. وقول الشاعر حيث لي العمائم فأضف لي إلى حيث. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. إذن هذا يرد على الكلام الأول أو يدخل في الإيه في الكلام الأول على أساس أنه عنده مكلفه لكن مكلف بقيد. قد كلف الصبي على الذي اعتمي يعني علم أو إيه أو فهم بغير ما وجب والمحرم. بغير الواجب والمحرم يبقى الإيه المستحب والمكروه والمباح. يعني أن الصبي عند المالكية مكلف بغير الواجب والحرام وهو الندب والكراهة والإباحة كما صححه ابن رشد في البيان والمقدمات والقرافي في كتاب اليواقيت في أحكام المواقيت. ودليل المالكية على ذلك حديث الخثعمية التي أخذت بضبعي صبي وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هنا المحقق أشار إلى خطأ وقع فيه الشارح. قال الحديث أخرجه مسلم رقم 1336 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. تنبيه قول المؤلف حديث الخثعمية سبق قلم فليس في شيء من رواة الحديث التصريح بأن هذه المرأة السائلة من خثعم فلعله اشتبه عليه بحديث المرأة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها حيث أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير والحديث مشهور في الصحاح وغيرها. يعني التبس دخل على بعضه دكه اللي في المرأة الخثعمية لكن هذا ما فيهوش ايه انها خطعمية يعني، فدخلت الايه السلوك على بعضه ايه، والمصنف توهم انه نفس الايه نفس الحديث. واما حديث مروهم للصلاة مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، هنا في الحاشية قال اخرجه ابو داود والترمذي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي في الكبرى، ومن حديث عبد الملك بن الربيع ابن سبرة الجهني عن ابيه عن جده، قال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن خزيمة، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وقال عبد الحق في الوسطى هذا الحديث اصح ما في الباب اي الاحكام الوسطى يعني، وصححه ابن الملقن، لكن عبد الملك اللي هو الراوي ضعفه ابن معين وابن حبان وغيرهما، وثقه العجلي واخرج له مسلم متابعة، والحديث اخرجه ابو داود رقم 496 والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، انظر الامام لابن دقيق العيد والبدر المنير لابن الملقن. تمام، يعني الحديث ايه حسنه بعض العلماء. قال فالاستدلال به مبني على قاعدة مختلف فيها، وهي هل من امر بالامر امر للثالث او لا، وقد بين المؤلف ذلك في مبحث الامر. هناك قال ايش
ذكر الابيات
لا لكن انا طلعت صفحتها عندك الابيات.
وليس من
امر بالامر
امر
وليس
ابن عمر
من امر بالامر امر لثالث الا كما في ابن عمر. وليس من امر بالامر امر لثالث الا كما في ابن عمر. قال في الشرح يعني ان من امر شخصا ان يامر شخصا ثالثا بشيء لا يسمى امرا لذلك الشخص الثالث، يعني زي مثلا قلت لك اؤمر عبد الجبار بكذا، فهل ده يعد امرا لعبد الجبار ام انه امر لك فقط؟ توصيل هذا. قال يعني ان من امر شخصا ان يأمر شخصا ثالثا بشيء لا يسمى امرا لذلك الشخص الثالث، كقوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. الان هو قال لهم مروهم، فهل ده امر لهؤلاء الصبية ام لا؟ فانه ليس امرا للصبيان الا ان ينص الامر على ذلك او تقوم قرينة على ان الثاني مبلغ عن الامر الاول، فالثالث مأمور اجماعا كما في حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين انه طلق زوجته وهي حائض، فذكره عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره، هنا واضحة مره فليراجعها، والقرينة الدالة على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر لابن عمر دخول لام الامر في قوله فليراجعها، ومجيء الحديث ايضا بلفظ فامره صلى الله عليه وسلم ان يراجعها. اما قول والامر للصبيان ندبه نمي لما رواه من حديث خثعمي، يعني ان الامر للصبيان بالمندوبات منسوب للحديث المروي في شأن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله لهذا حج، تشير الى صبي في حجرها، قال نعم ولك اجر، وليس منسوبا لحديث مروهم بالصلاة للسبع، ونفس الخطأ في مسألة الايه الخثعمية حتى في المتن. نعم. قال وقد بين المؤلف ذلك في مبحث الامر بقوله وليس من امر بالامر امر لثالث الا كما في ابن عمر، والامر للصبيان ندبه نمي لما رواه من حديث خثعمي، وقوله اعتمي بمعنى اختيره، وقال القرافي في القواعد يقصد الفروق في الفرق بين انكحة الصبيان تنعقد ويخير الولي وطلاقهم لا يلزم، ان عقد النكاح سبب اباحة الوطء وهم اهل للخطاب بالاباحة والندب والكراهة، والطلاق سبب تحريم الوطء وليسوا اهلا للخطاب بالتحريم ولا الوجوب. يعني مقصود ان ايه فرقوا بين انكحة النكاح الصبي وطلاقه، في الفرق بين انكحة الصبيان تنعقد ويخير الولي وطلاقهم لا يلزم. هو جعل السبب انه ايه, انه عقده عبارة عن انه مستحب وهم مكلفون بالمستحب, واما الطلاق هيكون سبب تحريم الوطأ فهو مش مكلف بالتحريم. بس ارى والله اعلم ان هذا بعيد, لان الطلاق الكلام على الطلاق مش الوطأ, الطلاق نفسه عند بعضهم سيكون مكروها يعني, وبالتالي سيكون داخلا في الخطاب. الذي يبدو لي والله اعلم انه ان مسألة الطلاق سيترتب عليها نوع من الخسارة, فدائما هم في معاملات الصبيان المميزين يجعل ما ينفعه, واما ما يضر فايه فيرفض, كأنه التعامل او كأن الشارع بيحميهم. فان مثلا ايه اهدي اليه فممكن, ان وقف عليه, ان اوصي له, ان وقعت له هبة لا مانع ياخد. لكن لو جاء يعني يتصرف ويدي, فهذه التصرفات ايه موقوفة لا تصح. فهنا نفس الشيء الضار والله اعلم يعني طلاق في خسارة, لانه استلزم مهرا ونفقت عدة وكذا, وفي نفس الوقت راحت عليه الايه الزوجة, ففي نوع من الايه نوع من الخسارة الطلاق. فبالتالي علشان كده يبدو والله اعلم ان ايه حد التصرف فيه بخلاف الايه بخلاف النكاح, فان في مصلحة له ايه له ظاهرة, وان كان فيها تحمل بعض المسؤوليات, لكن ليس خسارة محضة كالطلاق. الطلاق خسارة محضة يعني, ليس في مقابل شيء يعني. المرأة التي كان سيستمتع بها او شيء او هتنفعه هتذهب من يده, وهيعطيها كمان ايه اموال, فبالتالي خسارة محضة. في قبول في قبول في في تصحيح النكاح يعني لو عقد له, فالولي القائم عليه مخير في انه ايه يقبل او لا يقبل بحسب ما يرى من مصلحته, فكأنه موقوف على قبول الايه قبول الولي لانه في مصلحة تمام. اما اللي هو المنفوق ما فيهوش مصلحة فمش صالح من اصله يعني. قال والصبي عند جماهير العلماء غير مكلف بشيء, مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. الحديث قال اخرجه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها. قال الحاكم حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ولم يتعقبه الذهبي وصححه ابن حبان. وقال ابن الملقن له طرق اقواها طريق عائشة والحديث للشواهد من حديث علي وأبي قتادة, انظر الإمام والبدر المنير ونصب الراية والتلخيص والإرواء. قال وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق, لكنه ليس يفيد فرع فلا طبق لفقد فرع ذرع. وهو الآن بيتكلم على إيش حد التكليف يعني, فعرفوا بعضهم يعني عرف بتعريفين. التعريف الأول إلزام الذي يشق, اللي هو إلزام ما فيه مشقة وكلفة, ده إلزام. التعريف الثاني طلب ما فيه مشقة وكلفة, فكان كلمة طلب أوسع شوية من الإلزام, لأن الإلزام كأنه إيه هيشمل الواجب أو الإيه أو المحرم, بينما كلمة طلب الطلب قد يكون ملزما وقد لا يكون ملزما, فبالتالي كلمة طلب أوسع وأحسن. فقال وهو إلزام الذي يشقه أو طلب فاه بكل خلقه, أي فاه يعني تكلم وإيه فاه يفوه نفق, لكنه ليس يفيد فرع, كأنه لن ينتج عنه إيه يعني شيء عملي, كأنه يقول هذا خلاف لكنه لا ينتج عملا. فلا تضيق بفقد فرع الزرع يعني ضيق الزرع, ان الانسان ايه يضيق صدره بالشيء ولا يتحمله او لا يقبله تمام. فده تعبير عندهم ايه معروف. قال يعني انه اختلف في حد التكليف, فقيل هو الزام ما فيه مشقة وكلفة, وعلى هذا القول فلا يدخل في حد التكليف الا الواجب والحرام, بسبب كلمة الزام, الا الواجب والحرام فقط. وهذا القول هو معناه اللغوي, ومنه قول علقمة تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوبه. وقول الخنساء تكلفني الليلة يعني تلزمني، وقول الخنساء في صخر يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. قال وقيل هو طلب ما فيه مشقة وكلفة، وعليه يدخل في حد التكليف الواجب والمندوب والحرام والمكروه، وأما الجائز فلا يدخل على كلا التعريفين. وكذا كذا الجائز مش داخل، إنما هو تكملة الإيه، تكملة القسم، وإلا فالمفروض إنه هو قسم مستقل، لأنه لا طلب، لا في طلب ولا في إلزام ولا شيء، إنما يستوي طرفاه، فهو من باب إيه تكملة القسمة، بدل ما يجعل قسما قائما بنفسه فأدخل في الإيه في الأحكام التكليفية، ولكن هو في الحقيقة ليس تكليفا، وإنما هو إيه ترك للإيه ترك للتكليف أو تخيير.
المباح
نعم. قال وأما الجائز فلا يدخل على كلا التعريفين، يعني سواء عرفنا التكليف بالإلزام ولا عرفناه بالطلب، فيدخل في الأحكام التكليفية لا يخلو من تسامح، من تسامح يعني تساهل، وما أجاب به البعض، فإن كان بخطأه من يدخل الألف واللام على بعض، من أنه مكلف به من حيث اعتقاد جوازه فلا ينهض، لأن البعض قال المباح مكلف به، إزاي؟ يعني أنت مكلف بأن تعتقد إباحة الشيء، فأجابوا أنه طب ما أنت في الواجب مكلف نفس التكليف، وفي الحرام وفي المكروه في كل شيء، يعني أنت في الواجب مكلف بأن تعتقد وجوبه، والحرام مكلف بأن تعتقد حرمته، والمكروه مكلف بأن تعتقد كراهته، والمستحب مكلف أن تعتقد استحبابه. فما دي مسألة تانية، ودي مسألة تدخل في جانب العقيدة، لكن الجانب الآن احنا من ناحية العمل، هل هو مكلف بافعل ولا تفعل، ليس داخلا فيه.
يا المباح هو خادم للواجب،
دي مسألة أخرى، هذه ساعة ما يكون خادم هياخد حكم الايه ما يخدمه، فإن خدم الواجب أخذ حكم، وإن خدم يعني هيصبح وسيلة، تمام، يصبح له حكم الوسائل، دي مسألة، لكن احنا بنتكلم عليه على الأصل، انه ليس ايه ليس خادما لا للواجب ولا للايه، لا من حيث أصله، أصل جنسه، دي مسألة أخرى، تمام. قال فلا ينهض. قال وما أجاب به البعض من أنه مكلف به من حيث اعتقاد جوازه فلا ينهض، يعني ما لا يستقيم، يعني ولا يقوى ايه دليلا ناهضا، لأن غيره اللي هو بقية الأحكام الواجب والمستحب يجب اعتقاده أيضا، لو واحد فعل الواجب ولا يعتقد وجوبه لا يؤجر عليه ولا يصح منه، لو أحد جي يصلي وهو غير معتقد أنها واجب عليه ما تنفعش، فبالتالي الكلام ده ما يصلحش. وقول المؤلف لكنه ليس يفيد فرعا، اللي هو سواء عرف التكليف بالإيه، عرف التكليف بالطلب ولا بالإلزام، قال يعني أن الاختلاف في التكليف هل هو الإلزام أو الطلب لا يفيد فرعا من الفروع لعدم بناء حكم عليه. قال أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات في هذه المسألة ليس من أصول الفقه ولا عونا عليه، وما كان كذلك لا ينبغي ذكره في الفن. والحقيقة أن الشاطبي مش كلامه على تلك المسألة، هو كلامه على وجه الجملة، هو بيتكلم على الإيه على بعض المسائل التي لا تفيد عملا، ويقول ان ايه من احدى في المقدمات، واورد عدة مقدمات في اول الموافقات، فمن ضمن المقدمات مقدمة بيقول فيها ان كل يعني ما لا يفيد شيئا او مسألة ينبني عليها عمل في اصول الفقه فهي عالة عليه وعارية، يعني لا تفيد جدال، لانه ادخلوا مسائل كلامية ومسائل لغوية ومسائل منطقية في علم الأصول، فضخموا بها علم الأصول، وفي نفس الوقت لا ينتج عنها إيه، لا ينتج عنها عمل مثل تلك المسألة، سواء عرفناه بالإلزام ولا بالإيه ولا بالطلب لا ينتج عنها شيء. فكلام الشاطبي كأنه مبتور هنا، ربما يتصور الإنسان أنه بيتكلم على تلك المسألة بعينها اللي هي مسألة التكليف هل يعرف بالإلزام أو طلب، الحقيقة لا، هو بيتكلم على وجه الجملة على المسائل اللي هي أدخلت في أصول الفقه وليست من صلبه أو لا يترتب عليها عمل، فبيعتبرها إيه إنها نافلة أو عارية او دخيل على الايه على علم الاصول. قال وقال ابو اسحاق الشاطبي في هذه المساله ليس اي المساله عموما يعني ليس من اصول الفقه ولا عونا عليه، ما كان كذلك لا ينبغي ذكره في الفن. قوله ذرعا تمييز محول عن الفاعل، اي لا يضق صدرك لعدم وجود فرع لأن هذه المسألة لا ينبني عليها حكم. وقوله فاها فعل ماض بمعنى نطق، فاها يفوه وفه. والحكم بما يجيء به ما والحكم به يجيء الشرع، وأصل كل ما يضر وأصل كل ما يضر المنع. والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع، يعني الحكم هو الذي يأتي به الشرع كما إيه كما أشار. والأصل في كل ممنوع إنه إيه إنه الضرر، إن فيه ضررا فلذلك منع. يعني أن الحكم التنجيزي الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو ما جاء به الشرع عن الله على ألسنة الرسل، فلا حكم تنجيزيا يترتب عليه الثواب والعقاب قبل بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذه المسألة بيختلف فيها أهل السنة مع المعتزلة، أنهم يقولون أن العقل هو مبني عليه التكليف، والعقل كان موجودا عند الجاهليين أو عند غيرهم من الأمم، وبالتالي يحاسبون ويعاقبون. ويرد عليهم أهل السنة بتلك الأدلة من الله سبحانه وتعالى علق الإيه. نعم لا ننكر أنه الإيه أنه معرفة الحسن والقبيح قد يعرفها العقل، يعني العقل يعرف قبح السرقة، يعرف قبح قتل النفس، أيضا يعرف حسن الجوار والإحسان إلى الجار وغيرها من الأشياء التي كانت ممدوحة في الجاهلية، وكان العرب في جاهليتهم يمدحونها ويذمون تاركها كالشجاعة وغيرها من والكرم والجود وحسن الجوار وغيرها من الذي ورد في أشعارهم يعني. فده لا ينكر، بس لكن القضية هنا ليست مسألة مسألة حسن الشيء وقبحه، وإلا فنحن نعترف بأن العقل يمكن أن يتبين له حسن بعض الأمور وقبح بعض الأمور، وده يعني الناس مفطورون عليه تمام، لكن لا يستطيع أن يتبين له كل شيء، وبخاصة في الجانب العبادي. يعني هم يقولون لهم طب هل يستطيع العقل أن يدرك حسن صوم رمضان وقبح أول يوم من شوال؟ ده أمر شرعي. هل يستطيع العقل أن يعرف يعني حسن الصلاة في الأوقات التي ورد فيها الأمر بالصلاة وقبحها في الأوقات المكروهة؟ ما يستطيع. يبقى بالتالي نحن نقرر أن العقل يمكن أن يعرف بعض المسائل من الخير والشر، ودي مسألة مشهورة في الكتب وناقشها العلماء، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ناقشها نقاشا مبهرا في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، تكلم عليها كلاما جيدا يعني حقيقة، وكلام طيب بما يليق بابن القيم من تجميع للأدلة، فأفاد وأجاب رحمه الله تعالى. مشهورة بمسألة التحسين والتقبيح العقلي، انه هل العقل يحسن ويقبح؟ فمنهم من نفى تماما، في الأشاعرة قالوا ما العقل ما يهرفش عنه، فدول يعني خالفوا بدائه العقول يعني. هو بعض الحين كده تجد ان الأشاعرة في طرف يلغون يعني زي ما تقول العقل، في مقابل المعتزلة يغالون في العقل كأن إفراط وتفريط. ولذلك الأشعرية نشأت ردة فعل الاعتزال، يعني اللي أنشأها نفسه هو أبو الحسن الأشعري، كان معتزليا وزي ما تقول حصلت له نوع من الردة والرجوع عن الاعتزال، وبالتالي يعني اندفع يرد عليهم بعكس ما هم عليه. فكان في الأول كمغالين للعقول، ويعني جاعلينها هي أساس التكليف وأساس التحسين والتقبيح، وبعدين نرجع نلغيها تماما. ففي مقابل المعتزل اللي عظموا من مسألة العقل وجعلوا التحسين والتقبيح وجعلوا التكليف على أساسه، حتى قال بعضهم ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال الرسول العقل. رجع الأشاعرة قال لا، العقل لا يعرف حسنا ولا قبيحا، فخالفوا الفطرة. زي برضو مسألة الأسباب، المعتزلة يقولون بأنه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي يعني ثمنية، يعني ده ثمن. التاني قال لا، في مقابل كده ألغوا الأسباب والأشياء دي، وألغوا العلل والجميع الأشياء، حتى يعني دخلوا في مسائل الأسباب العادية، قالوا دخلوا في أسباب أن النار لا تحرق بنفسها، وأنه مش عارف إيش، وأن الله سبحانه وتعالى يخلق الإحراق عندما تشعل الكبريت أو النار تمام، والسكين لا تقطع بنفسها، ولكن يخلق الله سبحانه وتعالى القطع أو الفتق عند إمرار السكين. فخالفوا بدائه العقول يعني. فاحنا اصبحنا وجاء سبحان الله اهل السنة والجماعة هم وسط. فاهل السنة وده قول الماتريدية انه نعم يدرك العقل حسن بعض الامور وقبحها ولكن ليست كافية للتعذيب والإثابة والتكليف. التكليف تاني قد يدركون لكن التكليف الله حكم بانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. لا بد من ايه؟ من ارسال الرسول وارسال الحجة الرسالية واقامة الحجة حتى تكون الحجة بينا. بس ده ايه؟ ده المقياس. لكن لا ننكر ان العقلاء يدركون بعض الامور وبعض الامور تتوه عليهم يعني ما يدركوش. وما بعضهم كان ممكن مثلا يدفن ابنته ربما يعتقد حسن هذا تمام. ليش؟ لانه بيرى الان ان البنت يعني كأنه ايه؟ كأنه مدار الشرف. فبيرى ان كل يوم يغزو ويغزى فتأتي البنت تؤثر تمام ويعتدى عليها. فهو علشان لا يطعن في شرفه ولا يطعن في شرف ابنته فيقوم بدفنها تمام. وهكذا فقد ترى العقول بعض الاشياء انها ايه؟ تكون فاسدة ويرونها صحيحة زي ما عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. قالوا ايضا ما هو قياسهم العقلي وان ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فبعض عقولهم السقيمة استحسنت مثل هذه المسائل. وهذا اسمه ايه اللي هو يجر قصبه في النار عمرو بن لحي ذهب فاستحسن الاصنام واتى بها وجابها من الايه من مناطق مختلفة واتى بها للعرب فعبدوها. علشان كده يعني ورد فيه ان عمرو بن لحي يجر قصبه اي امعاءه في النار تمام. فدي المسألة. فالقضية اذا قد تدرك العقول بعض حسن الاشياء وتدرك قبح اشياء لا ننكر لكن ليس كل شيء وليست كافية في ادراك الحسن والقبيح وبخاصة ما كان يتعلق الامور التعبدية او الامور التي يعني جاءت عن طريق الايه عن طريق الوحي والرسالة ولم يكن الناس يعلمونها كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من الايه من تلك الامور التي يعني هي موقوفة على التعبد ويعني عللها غير معروفة. ودي النقطة. النقطة الثانية انه حتى لو فرضنا ان العقول تدرك الله سبحانه وتعالى لم يكلف الناس بمجرد ادراك العقول لانها تختلف ولكن جعل المقياس وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ان يأتي الرسول الى الناس ويبلغهم الحجة الرسالية وتقام عليهم الحجة خلاص يلزمهم الايه يلزمهم ويحاسبهم على الايه على اعمالهم يوم الايه يوم القيامة. دي الايه الحجة الرسالية.
يا شيخ مسألة الفترة
هتأتي هنا هيناقش مسألة الفترة هذه ستأتي الان نتكلم عليها ان شاء الله. قال والحكم ما به يجيء الشرع واصل كل ما يضر المنع. يعني ان الحكم التمجيزي الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو ما جاء به الشرع عن الله على ألسنة الرسل. فلا حكم تمجيزيا يترتب عليه الثواب والعقاب قبل بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقوله وما كنا معذبين اي ولا مثيبين من باب اولى يعني لان الناس بتخاف من العذاب قبل الإثابة. وقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كأنه يصبح لهم حجة لو ما كانش فيه رسل فكان علشان ده قطع لسانهم ما يتكلموش بعدها. ويبين هذه الحجة المذكورة بقوله في سورة طه ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقال ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. فيبقى لهم حجة يقول طيب يا رب اخبرنا واحنا مستعدين. لا احنا من ايه بنقيم عليهم الحجة. الآية وخالفت المعتزلة فحكمت العقل فجعلته طريقا إلى العلم بالحكم الشرعي يمكن إدراكه به من غير سمع فهو عندهم تابع للحكم الشرعي يعني تابع للمصالح والمفاسد. في مصلحة يبقى الشرع أمر به في مفسدة يبقى الشرع نهى عنه. ده إيه؟ ده الحكم عندهم. فإن كان حسنا عقلا جوزه الشرع وإن كان قبيحا منعه عقلا منعه. وسيأتي رد مذهبهم إن شاء الله عند محله ويأتي عند قوله وما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن. فقال يعني أن الحسن شرعا ما لم ينه الله عنه فيدخل فيه الواجب والمندوب والجائز والقبيح المستهجن ده لو الابيات عندك مرقمه مرقمه الابيات ده رقم 102. قال ما ربنا موافق للترتيب يمكن ما هوش قبله ولا بعده. ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن. قال يعني ان الحسن شرعا ما لم ينه الله عنه فيدخل فيه الواجب والمندوب والجائز والقبيح والجائز والقبيح المستهجن هو ما نهى الله عنه من حرام او مكروه او خلاف الاولى. وقيل المكروه واسطة بين الحسن والقبيح فلا يسمى قبيحا لانه لا يذم عليه ولا حسنا لانه لا يسوغ الثناء عليه وهو قول امام الحرمين. والخلاف في افعال غير المكلفين كالبهاء والنائم ونحو ذلك هل هو من الحسن او لا ولا فائدة فيه ولا طائل تحته. والحسن عند المعتزلة ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه. تمام. هل يجب الصوم؟ دي مسألة اخرى. طيب. قال وقول المؤلف واصل كل ما يضر المنع يعني ان الاصل في الشيء الضار بالابدان كالمسمومات والمؤديات للمرض او العقول كالمسكرات المنع بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قال هنا في الحاشية عندي اخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الحاكم صحيح الاسناد على شرط مسلم ولم يتعقبه الذهبي وفيه نظر. وروي من حديث ابن عباس وعائشة وعبادة بن الصامت وابي هريرة بمجموع طرقه حسنه ابن الصلاح والنووي في الاربعين. اربعين نووية رقم 32. حديث رقم 32 في الاربعين نووية. وابن رجب في جامع العيوب والحكم اللي هو شرح للاربعين وزاد عليها اتمها 50. واستدل به الامام احمد. وذكر ابو داود انه من الاحاديث التي يدور عليها الفقه. وذكر ابن عبد البر في التمهيد انه لا يستند من وجه صحيح الا انه صحيح من جهة المعنى. تمام. قال والمزيد انظر التعليق على تنبيه الرجل العاقل. ما ادري اي تنبيه الرجل العاقل يعني الظرف الجزء الثاني يأتي بالمصادر او شيء ما عرفنا. طيب. قال وتحت مفهوم كلامه صور احداها ان يكون فيه منفعة ولا ضرر فيه. تمام. فالاصل فيه على التحقيق الاباحة لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وده دليل اللي قال الاصل في الايه الانتفاع بالمباحات لان بعضهم قال الاصل المنع. قال لا هو بيمتن علينا بالايه خلق لكم فكأنه بيقول دي مائدة ممدودة لكم. فالاصل الاباحة ما لم ينهانا عن شيء منها او يحرمها علينا. قال ولا يمتن على الله الا بجائز فلا يمنع الا ما اخرجه دليل. وقيل يحمل على المنع اي اللي هو لم يتكلم فيه لان جميع الاشياء ملك لله تعالى ولا يجوز التصرف في ملك المالك ده عند البشر. لكن ملك المالك سبحانه وتعالى هو حقه قائم على المسامحة واحنا كلنا ملكه يعني احنا انفسنا ملكه الا باذنه. ولان الله قال وما اتاكم الرسول فخذوه ده في الاحكام في التحريم. تمام. احنا نبقى على المباح فان جاءنا الرسول بان ده محرم انا نتوقف. فيفهم من دليل خطابه ان ما لم يأتيكم لا تأخذوه. استدل بمفهوم هذه الآية على المنع جماعة منهم الأبهري. والذي يظهر لي ان هذا المفهوم تمكن معارضته بمفهوم قوله وما نهاكم عنه فانتهوا. ايضا ده مفهومه انه ما لم ينهكم فيبقى مباح لكم. فمفهوم امام مفهوم يروح خلاص. اي وما لم ينهكم عنه فلا تنتهوا فهو نظير الاستدلال الاول. القول الثالث الان في قولان. قول ان ايه ما لم يتكلم فيه بتحريم ولا اجاب مباح. ما نمتنع عن شيء الا ايه الا اذا منعنا. القول الثاني الاصل المنع. القول الثالث الوقف لاحتمال هذا وهذا. ومن الصور المذكورة ان تكون فيه مصلحة من جهة. ورجع الى الصور اللي هي تدخل تحت الايه الذي لم يذكر. ان تكون فيه مصلحة من جهة ومفسدة من جهة اخرى. تعارض المصالح والمفاسد. وسيأتي في مسالك العلة وفي كتاب الاستدلال انه ينظر في المصلحة والمفسدة. فان تساوت او كانت المفسدة اعظم منع. وان كانت المصلحة ارجح جاز. ومن الصور المذكورة الا يكون فيه مصلحة ولا مفسدة. ولا اعلم فيها نصا عن احد. وسيأتي له إن شاء الله زيادة إيضاح في مسلك المناسبة والإخالة في العلل يعني والكلام على المصالح المرسلة، ويدخل في قول المؤلف وأصل كل ما يضر المنع شرب الدخان لأنه بيضر وأكل التراب ونحو ذلك. ذو فترة بالفرع لا يراعه وفي الأصول بينهم نزاع. ذو فترة بالفرع لا يراعه وفي الأصول بينهم نزاع. مقصده إيه ذو الفترة؟ اللي هو ذو الأهل الفترة. لا يراع يعني لا يفزع يعني ولا يعني زي تقول يعذب، معنى لا يراع. في الحديث حق ابن عمر لما رأى في المنام انه ايه يؤخذ الى النار وقال فرأيتها ايه مطوية كطي البئر ورأيت فيها اناسا من قريش، فجاء ملك اخر وقال لا ترع، ما تخفش اطمئن. فده معنى ايه لا يراع. وفي الاصول بينهم نزاع، في نزاع بين في مسألة تكليف الايه تكليف الكفار دي مسألة، وايضا في حكم هؤلاء اصحاب الفترة. والحقيقة ان طال النزاع فيها، الاشكال فيها ان ظاهرها تعارض النصوص. يعني الان لما يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهؤلاء الناس لم يبعث اليهم رسولا، لم يبعث اليهم رسولا، لان نحن عرفنا ان عيسى بين وبين النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 600 سنة تمام او اكثر، يمكن تصل الى 700 مش كده؟ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يؤرخ بكم ميلادي؟ 570 مش كده؟ او 571 صح، يعني يؤرخ النبي انه ولد سنة 571 ايه فتقريبا 600 سنة يعني عبال ما ايه ما ارسل النبي، لو قلنا 570 لما ارسل على ايه فاصبحت 600 تقريبا، فحوالي 600 سنة بين رسول الله، بين عيسى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت انطمصت الاثر. وبعدين عيسى لم يكن مرسلا الى العرب اللي هم جاءهم النبي هؤلاء، عيسى كان مرسلا الى بني اسرائيل، ولم تكن رسالته عامة كخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم يعني، وبالتالي ليس مرسلا الى هؤلاء، بل كلام العلماء على ان هؤلاء كانوا مطالبين بدين ابراهيم بما كان عليه ابراهيم، ولا شك ان دينهم دين ابراهيم مثاوث يعني مئات السنين. فطيب تمام، لكن المشكلة ان وردت بعض النصوص الاخرى التي تدل على تعذيب بعض هؤلاء الجاهليين، مثل ما ورد في عمرو بن لحي انه يجر قصبه في النار، ورد في امرئ القيس انه امام الشعراء الى النار وان كان ضعيفا، هذا ضعيف لكن عمرو بن لحي يجر قصبه صحيح تمام. ورد في ابوي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عملت مشكلة عند العلماء المعروف فيها المعارك، يعني لما قال للرجل ابي وابوك في النار، ولما جاء عند قال استأذنت ربي ان استغفر لامي فلم يأذن لي، واستأذنت ان ازور قبرها فاجن لي، وغير هؤلاء يعني ممن ورد نصوص انهم في انهم في النار، والباقي كانوا مسكوتا عنهم يعني تمام. فده اشكل يعني، قال طيب هؤلاء اهل فترة، ليش اذا يعني ابو النبي او ام النبي او عمرو بن لحي او غيرهم من من هؤلاء ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما داموا لم يرسل اليهم رسول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالحقيقة اجابة العلماء على تلك المسألة يعني اختلفت، حتى الف بعضهم يعني هذا كتاب الفه بعضهم سماه اهل الفترة ومن في حكمهم لموفق احمد شكري، يعني اتى بالاقوال الواردة في المسألة، وان كان الكتاب يعني المسألة لم يحررها تحريرا جيدا يعني، لكن فيه فوائد لا بأس بها. فيعني اتى بالايه اتى بالاقوال في المسألة. طبعا في مقدمات الاول يعني في الاول الباب الاول مسؤولية الانسان متعلقة بارسال الرسل، الباب الثاني المقصود باهل الفترة، وده مهم يعني. فهنا قال نشوف ما قال في التعريف اهل الفترة في الاصلاح صفحة 58 من كتاب اهل الفترة ومن في حكمهم، يقصد من في حكمهم اللي هم مثلا الان في اناس في مجاهل افريقيا وفي الغابات وفي الابغال لم يصل اليهم شيء، يعني ما يمكن ما يسمعوش عن الاسلام اي شيء تمام، ما زال بعض القبائل الوثنية في افريقيا شبه عرايا يعني. احكي لي احد الناس في بل في جنوب السودان، في جنوب السودان اللي هو بلد مسلم يعني، قال والله وصلنا الى بعض الاماكن انهم عراة تماما، انهم عراة تماما، يعني ايه ما في حتى على العورة المغلظة. وهذا قاله لي بعضهم رأى ايضا برنامج في الجزيرة، بس مش على في مدى تقريبا في احدى الجزر في المحيط او شيء، قال ان يعني المراسل او شيء كان بيقول انهم عراية تماما، فلما اردنا نصورهم طلبنا منهم بس يداروا الايه يداروا الاماكن دي يعني حتى يتمكنوا من ايه من تصويرهم يعني. ففي ناس في وادي تاني خالص يعني يحكمه الساحر او الكاهن، وليس عندهم وسائل اعلام علشان نقول الان عصر مش عارف ايه، العصر ده في اوروبا وفي الولايات المتحدة الامريكية وفي بعض الدول، ولكن كثير من دول افريقية والدول الاسيوية ومجاهل وادغال وغابات وكلام زي كده، الناس تاني في وادي اخر يعني. ولذلك في تنافس كبير بين يعني النصارى، هم يريدون ان يوصلوهم قبل ان يدركهم المسلمون، يعني في تنافس. هم حاولوا منع الجمعيات المسلمة من الدخول بحجة الارهاب وغيرها وكلام زي كده، يعني بعض الجمعيات السعودية وغيرها كانت تصل الى تلك المجاهل يعني. قد رأينا رحلات لبعضهم، احدهم يعني ما شاء الله يعني كان اسلم على يديه عشرات من الناس، كان يصلون الى تلك الاماكن يعني عن طريق تلك الجمعيات وغيرها، واصبحوا متخصصين في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، دعوة هؤلاء الوثنيين. لكن حاولوا الكفار اخزام الله ان ايه يمنعوهم بحجة الارهاب والايه وتجفيف المنابع، والحقيقة انهم ارادوا ليس تجفيف منابع الارهاب وانما تجفيف منابع الاسلام والدعوة الى الله. وفي نفس الوقت اطلقوا لانفسهم العنان، الاف القساوسة والمبشرين والمنصرين يهجمون على قارة افريقيا ومعهم جميع الامكانيات وجميع الاموال، ويغرون الناس بكل ما يمكن اغراءهم حتى يستولوا على ايه حتى يجعلوا قارة افريقيا قارة نصرانية تمام. لكن بيخزيهم الله سبحانه وتعالى، سبحان الله ما زال الاسلام ينتشر حتى بالمد الذاتي في نفسه في بلادهم نفسها يعني في بلادهم في اوروبا وامريكا. المهم فهنا يعني فبالتالي ده معنى ومن في حكمهم، ان في اناس الان هم في حكم اهل الفترة الذين لم يصل اليهم، لان ده معنى اهل الفترة يعني. فقال اما في الاصطلاح، طبعا قال الفترة في اللغة الانكسار والضعف، وفطر الشيء والحر، وفلان يفطر ويفطر فطورا وفطارا، سكن بعد حدة ولان بعد شدة، وفتره الله تفكيرا وفتر هو الى اخره. قال والفترة فعلة من قول القائل فتر هذا الامر يفطر فطورا، وذلك اذا هدأ وسكن تقول فتر الرجل عن علمه عما كان عليه من الجد فيه. اما في الاصطلاح هي ما بين كل نبيين، فقد ذكر ابن كثير في تفسيره تعريف الفترة فقال هي ما بين كل نبيين كانقطاع الرسالة بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. وذكر السبكي في تعريف الفترة هي ما كانت بين رسولين لم يرسل اليه الاول ولم يدرك الثاني، يعني لا الاول مرسل اليه زي العرب كده يعني، هي الانسان في الجزيرة هم اوضح صورة، لم يرسل اليه عيسى ولا ادرك النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. قد ذكر الاليسي في تفسيره اجمع المفسرون بان الفترة هي انقطاع ما بين رسولين، وقيل الفترة ما بين اسماعيل ومحمد عليهما السلام الى اخره يعني ايه. لكن المشهور هو ايه التعريف اللي هو ما كانت بين رسولين لم يرسل اليه الاول ولم يدرك الايه الثاني، ده تعريف الايه تعريف الفترة. بعدها قال حكم مطالبتهم باحكام الانبياء السابقين، تعريف المكلف، شروط التكليف الى اخره. قال الفصل الثالث الملحقون باهل الفترة، وده ايضا مهم، صفحة 89. قال الملحقون باهل الفترة، المبحث الاول اطفال المشركين، ودي مسألة طويلة ايضا ايه اطال فيها العلماء، منهم من قال اطفال المشركين في الجنة، ومنهم من قال في النار، ومنهم من قال يمتحنون في عرصات القيامة، ومنهم من قال اطفال المشركين يجب التوقف في امرهم، وقد عالجها الائمة في كتبهم كابن القيم في كتابه طريق الهجرتين، حتى انها طبعت وحدها باسم طبقات المكلفين، وهي جزء من ايه من طريق الهجرتين، واطال فيها النفس وفيها خلاف، لكن ليست ايه ليست موضوعا يعني. ده اطفال المشركين. من كان يلحق بهم؟ المبحث الثاني من الملحقين بأهل الفترة المجانين وذوي العاهات. طبعا العاهات اللي تمنعهم من الفهم، يعني مش اللي رجله مقطوعة او شيء، المقصود العاهة الايه العقلية. الباب الثالث حكم من لم تبلغهم الدعوة المحمدية، هؤلاء اللي احنا ايه بنتكلم عليهم، وذكر فيها فصول. قال الفصل الاول في وجود اقوام لم تبلغهم الدعوة، ده لا نشك في ايه، لا نشك في وجوده، تمام. والفصل الثاني في من تقع عليهم مسؤولية عدم تبليغهم الدعوة، دي مسؤولية المسلمين جميعا. والفصل الثالث الطرق المؤدية الى صال الدعوة الى جميع الناس. طبعا قال الطرق المؤدية، ذكر التلفاز، الاذاعة، الكتابة، الجهود الشخصية الى اخره. فنشينا ننظر ايش اللي اختاروا في ايه في اقوال العلماء في حكم اهل الفترة، ده ذكر في صفحة 71. قال اقوال العلماء في حكم هذا القسم، العلماء في عاقبة هؤلاء ومصيرهم، اقوال ثلاثة. من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناجيا. القول الثاني من مات ولم تبلغه الدعوة فهو في النار. ثلاثة من مات ولم تبلغه الدعوة فانه يمتحن بنار في عرصات يوم القيامة. والظاهر هذا هو اقوى الاقوال في المسألة. لا مش يمتحن، يختبر، يعني يؤمر بايه بتكليف، يكلف مثلا، يأمر الله بإلقاء نفسه في النار او يأمره بفعل ايه، فان عصى فانه ايه. وطبعا بيرد على تلك اشكالات، يعني ان ده كيف يوم القيامة وكيف يكون في ايه امتحان. لكن ورد بعض الاحاديث التي يمكن ان يستدل به في هذا الباب. شوف ما قال في هذا. شوف هذا قال دي. والقول الثالث وهو ان اهل الفترة يمتحنون في عرصات القيامة بنار يأمرهم الله سبحانه وتعالى بدخولها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها فقد عفى الله تعالى فيدخله الله فيها. قال وهذا القول قال به السلف وجمهور الأئمة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم، تمام، ده ذكر في طريق الهجرتين، والإمام ابن كثير والإمام ابن حجر العسقلاني، وحكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة، وقال به الإمام أبو محمد بن حزم، واختاره الشيخ محمد أمين الشنقيطي في أضواء البيان. أدلتهم إيش بقى؟ في حديث صريحة في الموضوع. قال الحديث الذي أورده أحمد في مسنده عن الأسود ابن سريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. فأما الأصم فيقول ربي قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول رب قد جاء الإسلام، والصبيان يحذفونني بالبعر، وأما الهرم فيقول لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول رب ما أتاني كتاب ولا رسول، فيأخذ مواثيقهم لا يطيعنه فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. الحديث رواه الطبراني بنحوه، وذكر بعده إسنادا إلى أبي هريرة قائلا بمثل هذا الحديث، غير أنه قال في آخره فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، بل لم يدخلها سحب إليها. هذا لفظ أحمد ورجال من طريق الأسود بن سريع، وأبي هريرة رجال الصحيح، انظر مجمع الزوائد للهيثمي. واستحضر ان الشيخ الالباني صححه في السلسله الصحيحه ورجح هذا الراي ايضا، تمام. الحديث الاخر الذي يرويه انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى باربعه يوم القيامه: بالمولود وبالمعتوه وبمن مات في الفتره وبالشيخ الفاني، كلهم يتكلم بحجته، فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من النار برزي، فيقول لهم اني كنت ابعث الى عبادي رسلا من انفسهم واني رسول نفسي اليكم. قال ويقول لهم ادخلوا هذه، ويقول من كتب عليه الشقاء انا ندخلها ومنها كنا نفر، يرفض. فيقول الله فانتم لرسلي اشد تكذيبا. قال واما من كتب عليه السعادة فيمضي فيقتحم فيها فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار.
يعني
نعم
لما القيامة يلزمهم الله بالحجة.
ايه كأنها كده نعم كأن تعود عما فاتهم في الدنيا فيقيم عليهم الحجة باختبار في العرصات. وهذا الحديث رواه البزار وبنحو فيه الليث بن ابي سليم وهو مدلس وبقية رجاله وبقية رجال ابي يعلى رجال الصعيد. يعني في ضعف يسير لكن يعني مجموعة احاديث يعتبر بعضها ببعض. وهكذا اورد احاديث اخرى يعني تقريبا في ايه في نفس المعنى. ولذلك قال هنا الكاتب المناقشة والترجيح وبعد التأمل والنظر ارى ان اقرب الاقوال الى الصواب هو القول الثالث اللي هو هذا, وهو ان اهل الفترة يمتحنون ولا ينافيه ما استدل به اهل الفريقين الاول والثاني الى اخر ما هناك بقى مناقش ادلتهم. قال ويقول ابن القيم ويقول ابن حجر فقد صحت مسألة الامتحان في حق من مات في الفترة والمجنون. ويقول الشيخ الشنقيطي والجمع بين الادلة واجب متى امكن بلا خلاف لان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما ولا وجه الجمع الا بهذا وهو القول بالعذر والامتحان. التكليف في الاخرة تنبني على هذه المسألة مسألة امتحان اهل الفترة في الاخرة مسألة اخرى وهي هل الاخرة دار تكليف ام لا. لا هي ليست دار تكليف لكن فيها تلك الجزئية يعني تركت تكليف عاد لسه ما دخلوش الايه الجنة او شيء. يعني المسألة سهل الايه سهل الجواب. للعلماء في هذه المسألة قولان. الاول ذهب كل من شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن الامام العلامة ابن القيم والامام ابن حجر العسقلاني والامام ابن كثير والامام ابو محمد ابن حزم وغيرهم من العلماء الى اثبات التكليف في الاخرة وان كون الاخرة دار جزاء لا يتنافى ذلك من ان يكون تكليف في عرفاتها. الثاني ذهب ابن عبد البر وجماعة من المالكية الى انه لا تكليف في الاخرة وان الاخرة دار جزاء لا دار تكليف. ادلة الفريق الاول الاحاديث هذه قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم الى اخره. حديث عن ابي سعيد الخدري لاخرجه البخاري يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وهذا في البخاري الى اخره. يعني ايه اعتقد ان ده يعني مرينا تقريبا على الايه على المسائل الرئيسة في الموضوع. قال ذي فترة رجعنا الى المراقي ذي فترة بالفرع لا يراع وفي الاصول بينهم نزاع. يعني ان اهل الفترة لا يروعون اي يعذبون بسبب تركهم للفروع كترك الواجبات وانتهاك المحرمات الفعلية لعدم تكليفهم بها. واهل الفترة من كانوا بين رسولين لم يرسل الاول لهم ولا ادركوا الثاني كما قاله العبادي في الايات البينات. وانه اختلف في تعذيبهم بترك الاصول يعني التوحيد. ومبنى هذا الخلاف هل يجب التوحيد بمجرد العقل او لا بد من انضمام النقل. وتعذيب اهل الفترة بترك التوحيد اعتمده النووي في شرح مسلم لاخبار النبي صلى الله عليه وسلم ان الذين مضوا في الجاهلية في النار. وحكى القرافي في شرح التنقيح الاجماع على تعذيب ميت الجاهلية في النار وعلى كفرهم ولولا التكليف لما عذبوا. وذهب الاشاعرة من اهل الاصول والكلام الى انهم لا يعذبون واجابوا عن جماعة منهم صح تعذيبهم باجوبة منها انه يحتمل ان يكون لامر مختص به يقتضي ذلك علمه الله فاعلم به رسوله صلى الله عليه وسلم نظير ما جاء في القرآن من كفر الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام مع صباه. مع ان الصبي الاصل احنا لا نعرف يعني ما يجيش واحد يقتل صبيا ويقول ان ايه هيكون كافر. لا ده علم اعلم الله سبحانه وتعالى به. ومنها ان ذلك خاص بمن بدل وغير بما زي عمرو بن لحي بما لا يعذر به كعبادة الاوثان. ومنها ان الاحاديث التي صحت بذلك اخبار احاد والايات التي تنفي ذلك قواطع فهي مقدمة. يعني هيعتبر ان ايه الرواية اللي وردت في ابوي النبي او في عمرو بن لحي او غيرهم من ايه ممن كانوا في من اهل الفترة في تعذيبهم انها احاد بالنسبة لايه بالنسبة الايات التي قالت وما كنا معذبين. لكن لا هو اصلا ليس مدخل حتى تشترط التواتر او شيء في تخصيص ما في مانع انها تخص بغير هؤلاء. وإجابة عن هذا بأن الأحاديث أخف، وما فيش تعارض بين عام وخاف ولا تعارض بين عام وخاف. وإجابة عن الجواب بأن الأحاديث التي نصت على تعذيب أشخاص بأعيانهم من أهل الفترة إذا قلنا بتخصيصها عموم الآيات فإنها تبطل علة حكم الآيات، لأن الله تمدح بكمال إنصافه وعدله، وأنه لا يعذب أحدا حتى ينذره ويعذر إليه. فلو عذب واحدا من أهل الفترة قبل الإنذار والإعذار لاختلت حكمة العدل التي تمدح بها. وإذا كان مخصص النص يقتضي بطلان علته فذلك هو المعروف عند الأصوليين بالنقض، اللي هو قوادح العلة اللي تأتي في آخر كتب الأصول، وهو من القوادح في الدليل كما يأتي للمؤلف. وذهب الأكثرون إلى أن تخصيص العلة كتخصيص النص، وعليه فالنقض الذي هو وجود العلة مع فقد الحكم ليس بقادح. وعلى هذا يمكن تخصيص الآيات بالأحاديث المعروفة من غير قدح في دلالة الآيات على ما لم يخرجه المخصص، ولكن التحقيق أن العلة إن كان منع تأثيرها في الحكم بسبب فقد شرط أو وجود مانع فهو تخصيص لا قدح. فكون الأبوة من موانع القصاص مثلا لا يقدح في علية القتل العمد العدوان للقصاص، لأن العلة إنما منعت من تأثيرها وجود المانع وهو الأبوة. وإن كانت لم تؤثر من غير فقد شرط ولا وجود مانع فهو القادح المعروف بالنقض. وفي المسألة أقوال أخر لم نذكرها معروفة أقوال أخر لم نذكرها معروفة في كتب الأصول، وسيأتي للمؤلف بسطها في القوادح. ورجح الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الحشر، هنا قال في الحاشية لم أجد في تفسير ابن كثير ما أشار إليه المؤلف، لعله جابها في مكان آخر، أن تخصيص العلة كتخصيص النص مطلقا، مستدلا بقوله تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، إلى قوله: ذلك بأنهم شاقوا الله الحشر. فصرح بأن علة ما وقع لبني النضير هو مشاقتهم الله والرسول، وقد فعل ذلك غير بني النضير فلم يقع لهم مثل ما وقع لهم والله أعلم. قال مقيده: عفى الله عنه، الذي يظهر أن عدم الإنذار عذر، وأن الله يمتحنهم يوم القيامة، فمن أطاع الله فهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في دار الدنيا فيرحمه الله، ومن عصى الله فهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في دار الدنيا فيعذبه الله وهو أعلم، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا في الحاشية: انظر للمسألة والأحاديث الواردة فيها تفسير ابن كثير وطريق الهجرتين ومجموع الفتاوى وفتح الباري. والذي يقدح فيه يقول: الآخرة دار جزاء لا دار ابتلاء، والكتاب والسنة دل على التكليف فيها في الجملة، كقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وكالرجل الذي يأخذ الله عليه العهود والمواثيق ألا يسأله غير ما أعطاه شيئا ثم سأله بعد ذلك والعلم عند الله تعالى. قال في الحاشية: يعني الرجل الذي يكون آخر أهل الجنة دخولا، وقصته أخرجها البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. قال: ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل، وغيره الندب، وما اترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب، أو لا مع الخصوص أو لا فإذا خلاف الأولى وكراهة خذا، لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. الآن هو يتكلم على الإيه؟ على أنواع الحكم التكليفي. فقال: ثم الخطاب المقتضي للفعل، الطالب للفعل، ما شاء الله، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الأكرم يرضي ربه وكل الأودية في منارة الشجر، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمنا برحمتك الواسعة. ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل، الخطاب المقتضي للإيه؟ للفعل، اللي هو الإيه؟ الإيجاب جزما. وغيره الندب، اللي هو مقتضي للفعل لكن ليس جزما. وما الترك طلب جزما، الترك نفس الشيء طلب الترك، فجزم فتحريم له الاسم انتسب، يعني ايه تحريم ويأثم ان اتى به او لا، اي لا مع الجزم، يعني طلب ترك لا مع الجزم فيكون الكراهة. وهذا نفسه او لا مع الخصوص، يعني خصوص النص على ايه على الشيء، على اساس يفرق بين المكروه وبين خلاف الاولى. فهو الان في المكروه عنده او عند بعض العلماء هو ما ورد ايه النص على تركه لكن نصا ليس جازما، وخلاف الاولى بقى اللي هو فعل ترك المستحب تمام، او فعل شيء لكن لم ينص على ايه على كراهته، فكأن اللي نص عليه نصا غير جازم هيدخل في الكراهة، لكن الذي لم ينص عليه زي مثلا ما يأتي ايه مثلا ممكن نقول ترك صلاة الضحى، فممكن تقول انه خلاف الاولى وليس مكروها، على اساس المكروه اللي هو نص على انه لا تفعله، لكن ايه لا تفعله ليس على وجه الايه على وجه الالزام، فده معنى اولى الاولى اولى اي ليس ملزما علشان يخرج الايه يخرج الحرام، مع الخصوص علشان يخرج اللي هو خلاف الاولى اولى، يبقى ليس مع الخصوص لم ينهى عنه اللي هو خلاف الاولى، فعيد ذا خلاف الاولى، وكراهة خذا لذاك، والاباحة الخطاب المباح به فيه استوى الفعل والاجتنابه. قال قسم المؤلف في هذه الابيات الاحكام الشرعية التكليفية الى ستة اقسام، المشهور خمسة لكن بإضافة كراهة خلاف الاولى هتبقى ستة، او لو اتكلم على كلام الحنفية هتبقى سبعة ويمكن يجعلها ثمانية. ها ده اللي عند الحنفية اللي هو يعني الحنفية يجعلها سبعة، فيقول الفرض والواجب والحرام والمكروه كراهة تحريمية والمكروه كراهة تنزيهية والمباح، فيجعل لك الواجب شيئين فرض وواجب والحرام شيئين حرام ومكروه كراهة تحريمية، وبعدين تجيب اللي هو المكروه كراهة تنزيهية اللي احنا بنسميه المكروه والمباح. عند الحنفية المكروه كراهة تحريمية عندهم اللي هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحكم والجم لكن بدليل ظني فيفرقون، والواجب والواجب والحرام والواجب والفرض والواجب نفس الشيء، الفرض اللي هو طلب الشارع فعله على وجه الحكم والجم بدليل قطعي، والواجب ما طلب الشارع فعله على وجه الحكم والجم بدليل ظني. فهم مثلا يقول لك ايه يعني مثلا لو قال عفاء اللحية يقول ان عندهم واجب من دليل ليس قطعيا، ويأتي بالنسبة للصلاة او فرض الصلاة يقول ده ايه ده دليل قطعي يبقى ده فرض فيسمي ده فرض، نفس الشيء مثلا بالنسبة للحرام والمكروه كراهة تحريمية فيقول الحرام ما طلب الشارع تركه على وجه الحكم واللزوم ده الحرام، واما المكروه كراهة تحريمية ما طلب الشارع تركه على غير وجه الحكم واللزوم ده المكروه كراهة تحريمية، فهو يقول لك الزنا حرام السرقة حرام القذف حرام لأن دي أدلتها قطعية، لكن يأتي النمص نمص الحاجبين يقول لك ده مكروه كراهة تحريمية لأن أدلته ليست إيه؟ ليست قطعية، وهكذا التفريق عند الحنفية، والجمهور لا يفرقون ويجعلون ده كله تحت الإيه؟ يجعلون المكروه كراهة تحريمية تحت المحرم ويجعلون الواجب تحت الإيه؟ الفرض والواجب بمعنى واحد، وبالتالي حتى عند الجمهور الواجبات هي على مراتب لا شك، هم لا يسوون بين ايجاب الصلاة وايجاب الصوم وايجاب مثلا اعفاء اللحية او غيرها من الاحكام، ويفرقون ايضا بين تحريم الزنا وتحريم نمص الحاجبين، فلا شك يفرقون يعني، لكن كل ما فيها انهم لم يسموها اسماء مختلفة. الحنفية فصلوا قالوا لا احنا هنفصل بين الايه بين المجموعتين، لكن الجمهور قالوا هني ايه نطلق عليها تسمية واحدة او لقبا واحدا وان كانت على مراتب ودرجات. قال قسم المؤلف في هذه الابيات الاحكام الشرعية التكليفية الى ستة اقسام، الاول الوجوب وهو في اللغة السقوط وجب يعني سقط، واللزوم. ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، والآية وقوله فإذا وجب يعني سقط ميتا فلا تبكين باكية. تمام. هذا الحديث أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم. وقال قيس بن الخطيب أطاعت بني عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، يعني أطاعت بني عوف أمير نهاهم عن المسالمة وبالتالي دخل الحروب فكان هو أول إيه أول ميت، فكان أول واجبي يعني أول من سقط من الإيه من القبيلة. وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بأن الإيجاب هو الخطاب المقتضي للفعل، أي إيجاده والإتيان به اقتضاء جازما لا يجوز معه الترك، نحو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وذلك هو المراد بقوله ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما كإيجاب. الثاني الندب، وهو في اللغة مصدر ندبه للأمر إذا دعاه، ومنه قوله أي قول الشاعر لو قريت ابن أنيس من بلعنبر بأول أبيات في الحماسة، قال يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانه، حين يندبهم يعني يدعوهم، وهو بيمدح الجاهلين لأنه لما اعتدى عليه أناس وأخذوا ابنه فاستنجب بإيه بقبيلة أخرى فقاموا معه فرجع يمدحهم، يعني وقال من ضمن ما مدحهم به لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانه، يعني شجعان أبطال أصحاب نجدة لا يجلسون يقول لك إيش اللي حصل، طيب اجلس بس اسمع الآن نشوف نتفاهم نرجع نكلمهم بكرة بعده، لا لأن قبيلته فعلت ما سألوش فيه، لكن لما راح مع التنين قاموا معاه واستولوا على أكثر من الايه مما أخذ منه، فمدحهم بأبيات يمكن 8 أبيات كلها شواهد أو في أول أبيات في الحماسة. قال في الاصطلاح عرفه المؤلف بأنه الخطاب المقتضي لإيجاد الفعل والإتيان به اقتضاء غير جازم لجواز تركه وعدم الإثم به، وذلك هو معنى قوله وغيره الندب. الثالث التحريم، وهو في اللغة المنع، ومنه قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم، وقوله وحرام على قرية يعني ممنوع الآية، وقول امرئ القيس جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام، يعني ممنوع، حرام يعني ممنوع ليس معنى الحرام الشرعي. وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بأنه الخطاب المقتضي لترك الفعل اقتضاء جازما لا يجوز معه ارتكاب الفعل وإن ارتكبه أثمه، وذلك هو معنى قوله وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب، ومثال ولا تقربوا الزنا، وقوله الترك مفعول مقدم، ما الترك طلب أي طلب الترك. الرابع والخامس خلاف الأولى والمكروه، والفرق بينهما على القول به، لأن بعضهم لا يفرق، بعضهم يقول هو المكروه خلاف الأولى، فهو يقول على القول به، على القول بالإيه بالتفريق بين المكروه وخلاف الأولى. قال الرابع والخامس خلاف الأولى والمكروه، والفرق بينهما على القول به أن خلاف الأولى لم يرد فيه نص خاص بالنهي عنه، وإنما ورد الأمر بضده، ورد الأمر بصلاة الضحى فأنت تركتها، فما يقالش أنت فعلت مكروها، لا، لأنك لم تضب أمرا ولو كان على غير سبيل الجزم، لا، ده أنت تركت مستحبا لم يرد النهي عن تركه، لو ورد النهي عن تركه يعني لو قال لا تتركوا صلاة الضحى تمام أو لا تهملوا صلاة الضحى هيبقى ده إيه كراهة، لكن لا ما جاش، إنما ورد الإيه استحباب والأمر بالإيه بتلك الصلاة، والاستحباب ده عند العلماء كلهم على وجه الإيه يعني الأمر هذا على وجه الاستحباب، فترك هذا المستحب الذي لم يرد نص على النهي عنه ويعتبر خلاف الأولى عند المصنف. أما المكروه فهو إنك إيه يعني يأتي نهي عن شيء وهذا النهي يصرف إلى الكراهة، زي حلق اللحية عند بعضهم بيحملوا على الكراهة تمام، فبيعتبر ده ايه مكروه لانه مخالف لنهي الشارع نهى عنه مباشرة تمام. جزاك الله خير. قال الرابع والخامس خلاف الاولى والمكروه، والفرق بينهما على القول به أن خلاف الأولى لم يرد فيه نص خاص بالنهي عنه، وإنما ورد الأمر بضده على سبيل الندب، والأمر بالشيء ندبا نهي عن ضده، لكن مفهومه لا ما هو صريح لا شك أضعف، فكأن الكراهة المكروه خلاف الأولى أخف من المكروه. قال والأمر بالشيء ندبا نهي عن ضده نهي خلاف الأولى، كالأمر بصلاة الضحى يلزمه النهي عن تركها وهو خلاف الأولى لأنه لم ينهى عنه بنص خاص وإنما أمر بضده اللي هو نفس الصلاة. وأما الكراهة على هذا القول فهي ما ورد فيه نص مصرح بالنهي عنه نهيا غير جازم، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فترك صلاة الركعتين هنا مكروه لأنه مخالف للإيه؟ مخالف للنهي، فالجلوس قبل صلاتهما مكروه لورود النهي صريحا عنه بخصوصه. وأشار إلى القسمين المذكورين اللي هو الكراهة وخلاف الأولى بقوله أو لا، أو لا كلمة لا يعني تخرج الحرام، فأصبحنا الآن ليس مع الجزم. طيب اللي هو المنهي عنه نهيا غير جازم، تمام، هيقسمه إلى قسمين، مع الخصوص أي مع الخصوص في النهي عنه ده اللي هو المكروه، أو لا أي ليس مع الخصوص، فعي ذا من الوعي، فعي ذا خلاف الأولى حال كونه خلاف الأولى، تمام، أو لا مع الخصوص أو لا فعي ذا خلاف الأولى وكراهة خذا لذاك. فقول أو لا الأول معناه أو لا يكون طلب الترك حتما لجواز الفعل مع ذلك النهي، وقوله مع الخصوص أو لا يعني أن طلب الترك إذا كان غير جازم فله حالتان، الأولى أن يكون بدليل صريح في النهي خاص به، والثانية أن يكون للأمر بضده لا لدليل خاص، وذلك هو معنى قوله مع الخصوص أو لا، فإذا لم يكن مع الخصوص فهو خلاف الأولى، وذلك هو معنى قوله فعيدا خلاف الأولى أي احفظه في حال كونه خلاف الأولى، وإذا كان مع الخصوص فهو الكراهة، وذلك هو معنى قوله وكراهة خذ لذاك. السادس الإباحة، وهي الإذن في الشيء فعلا وتركا، وذلك هو معنى قول المؤلف والإباحة الخطاب فيه والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، فإشارة القريب لخلاف الأولى وإشارة البعيد، ده الكلام ده في الكلام السابق اللي هو ذا في قوله أو لا فعيد ذا، دي إشارة القريب وكراهة خذ لذاك بإشارة البعيد، فإشارة القريب لخلاف الأولى وإشارة البعيد للكراهة كما تقدم، والمراد بذي النقل نقل علماء الأصول. وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، اللي هي الايه الأصل الإباحة ما نص عليها، ما زي ما في الحديث وما سكت عنه فهو عطف، ده لم ينص عليه فيعتبر الإباحة الايه الإباحة أو البراءة الأصلية تسمى. قال يعني أن الإباحة المأخوذة من البراءة الأصلية وهي استصحاب عدم التكليف حتى يرد الدليل ليست إباحة شرعية، ودي نقطة مهمة. ليش يا شباب؟ لأنه مثلا في بعض الأمور المحرمة في أول الأمر في الإسلام لم يرد النص فيها وبقي يعني يفعلها الناس زي شرب الخمر، فهنا ما يصلحش ان تقول ايه اباح الاسلام شرب الخمر، لا هو سكت بس، فبقي على الايه على كأنه نوع من التأجيل، فهنا الفرق، يعني هو بعضهم يفرق بين البراءة الاصلية والاباحة. البراءة الاصلية انت الان في بداية الاسلام وانا شخص ما عرفت ان الخمر محرمة وما جاء لسه النص، فانا ببقى على البراءة الاصلية بشرب الخمر وبفعل الافعال اللي كانت افعلها في الجاهلية، تمام، فلا يقال بان الاسلام اباح الخمر، في بداية الإسلام ماشي أباح ولا شيء، لكن سكت عنها وتركها على البراءة الأصلية لحد ما جاء الوقت المناسب لتحريمها وابتدى إيه وابتدى يدرج له بالتحريم في تلك الحالة. فما يقلش فده التفريق بين مسألة البراءة الأصلية والإباحة اللي هي بنص الشرع إنه إيه إن الشيء الفلاني جائز أو مباح. هذه الأمور اللي كانت في الأول الإسلام لم تكن جائزة ولا مباحة ولكن كان مسكوتا عنها. وزي مثلا مسألة الميراث، ولما جاءت المرأة اللي هي امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت وقالت يعني يا رسول الله إن سعد بن الربيع قتل معك في أحد وترك ابنتين وجاء عمهما أخذ المال ولا يمتحني إلا بمال. فواضح إن كان في فترة كان بيفعلوا فيها هذه الأفعال، فربما سبحان الله قدر الله من المرأة دي تأتي تشتكي يعني لما أراد يعني سبحان الله حكمة يعني الله سبحانه وتعالى مقدر إنه إيه هينزل الحكم أو سيفرض الحكم الآن، فيجب يوقع الأمر على امرأة تفكر هذا التفكير وتروح تسأل على شيء يأتي الجواب، وإلا فمن المتوقع أن يكون حصلت حالات قبلها تمام وسكت على أساس أن ما فيهاش نص. لكن هذه المرأة سبحان الله عاقلة فكرت يعني قالت الإسلام ما يجيش بهذه الأشياء على نروح للرسول كيف هذا يجي يعني مات زوجي وترك بنتين وتركني وبعدين يجي أخوه يأخذ المال كله على قاعدة قالت ده كلام مش معقول فراحت الشكل فجاء اللي وده تقدير الله سبحانه وتعالى على أساس يأتي الإيه يأتي النص مناسبا للإيه للسؤال. ولا فأنا أتوقع أن كان يعني من المتوقع أن كان في حالات أخرى لكن لم يسألوا تمام وسكتوا، فلا يقال أن الإسلام أباح للأخ أن يأخذ المال كله ولا يعطي للبنات ولا للزوجة، لا يقال أن كان في براءة أصلية في تلك المسألة حتى إيه كان نوع من التأجيل حتى يأتي النص بما تناسب مع التدريج التشريعي ومع نمو إيمانهم حتى يتحملوا تلك الأحكام، فيقال ما قبل كان على البراءة الأصلية وليس على الإباحة والله أعلم. قال وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، يعني أن الإباحة المأخوذة من البراءة الأصلية وهي استصحاب عدم التكليف، شوف وهي استصحاب عدم التكليف حتى يرد الدليل ليست إباحة شرعية وإنما هي إباحة عقلية، وتسمى البراءة الأصلية واستصحاب العدم عدم الحكم يعني، ولذلك لم يكن رفعها نفخا. نعم لأنه لو أباح الشيء وجي منعه يعتبر داخل في تعريف النفخ فده ليس نفخا لأنه كان سكوت بس، لأنها لم تكن حكما شرعيا حتى يكون رفعها نفخا. فإباحة جمع الأختين قبل التحريم وإباحة موطوعة الأب قبل التحريم، ما يقالش إن الله يعني في البداية والإسلام أباح إن الإنسان يطأ زوجة أبيه، ما مع إنه ممكن يقع في الأول لأنه لم يأتي النص. وإباحة الربا قبل التحريم كلها براءة أصلية، ولذلك لم يكن المنع ناسخا لها لأن النسخ رفع حكم شرعي إلى آخره. وسيأتي المؤلف مثل هذا في مسالك العلة. قال وهي والجواز قد ترادف في مطلق الإذن لدى من سلف، يعني معنى الجواز والإباحة مترادفين، تقول جائز أو مباح يعني أن الإباحة والجواز ترادفا في مطلق الإذن السابق بالوجوب والندب والكراهة والجواز، وعلى هذا القول فيدخل فيها كل ما سوى التحريم. يعني ممكن يفعل أي يفعل على سبيل الوجوب يفعل على سبيل كذا، ويجري على هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم أبغض الإيه أبغض الحلال. قال في الحاشية أخرجه أبو داود والبيهقي في الكبرى عن محارب ابن جثار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه أبو داود وابن ماجه والحاكم بمعناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث صححه الحاكم ووثقه ابن الملقن، انظر البدر المنير والصواب أن هذا الحديث مرسل كما رجحه الحفاظ، انظر العلل لابن أبي حاتم والعلل للدار قطني ومختصر أبي داود للمنذري وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية. هو مشهور بالضعف، أبغض الحلال عند الله الطلاق ده مشهور بالضعف وإن كان مشهور على الألفنة، يعني يكاد لا يصححه أحد من العلماء، كلهم تقريبا يعلونه أو يضعفونه صراحة، أما لم أقع على أحد أنه صحح بصحته إلا أن يكون الحاكم أشفه الحاكم يعني إيه متساهل، ما لكن ما في أحد زي إيه العلماء المعتمدين يعني. قال ويجري على هذا القول قوله أبغض الحلال الحديث والأول أشهر. والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. دي شروط التكليف، يعني العلم بالشيء أن يكون في 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 قدرة الإنسان في طاقته، كل هذا يدخل في الإيه؟ يدخل في شروط التكليف. قال يعني أن كل خطاب، أن كل خطاب تكليف يشترط في التكليف به العلم والوسع بمعنى الطاقة. أما اشتراط العلم فقد دل عليه قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يعني ما كان الله أنه إيه يعاقبهم أو يحاسبهم بعد ما أنزل عليهم إليهم الرسالة حتى يبين لهم الحكم، حتى يعلمهم يعني. فلا بد من نص. وقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفائدة الرسول هي العلم الإعلام يعني. وأما اشتراط الوسع فقد دل عليه قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما إلا وسعها، يعني قدرتها أي طاقتها. وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، أي بقدر طاقتكم واستطاعتكم. فغير العالم بالخطاب لا يكلف به. واختلف في الناس والنائم والمكره وأمثالهم هل هم مكلفون، والتحقيق أنهم غير مكلفين. هؤلاء طيب يعني عارفين بالشيء، لكن أصابوا نوع من الموانع، تمام، أو بيسموها العوارض، سموها عوارض الأهلية، تمام، يسمونها عوارض الأهلية، ويقسمونها إلى عوارض أرضية وعوارض سماوية، أو عوارض مكتسبة وعوارض سماوية. واحد شرب خمر، واحد تناول نوع من البنج أو المسكر، طيب دي طيب، لكن دي من العوارض الإيه المكتسبة. لكن في عوارض سماوية، واحد جن، أصيب الجنون كذا، أغمي عليه، تمام. فإيه هذه العوارض؟ هم مختلفون في تأصيل المسألة، وإن كانوا متفقون على أنه في تلك الحالة لا يطالب، لكن بس في تأصيل المسألة. فمنهم من قال أن التكليف موجه إليه، لكن هذه العوارض زي الحاجز، وبالتالي هو مكلف، لكن في بس إيه حاجز، تمام. وبعضهم قال لا، ده هو مش متوجه إليه الخطاب، لأنه لم يكل النائم والساهي والمغمى عليه لا ليس مكلفا، لأنه يبقى كلفناه ما لا يستطيع، لأن مكلف المذنب وكلف غيره. ففيها خلاف في التأصيل، لا أعلم أنه يترتب عليها نوع من العمل يعني. النتيجة واحدة، النتيجة أن هذا الشخص معذور، تمام، وإن كان يختلف في تفاصيل بعض المسائل، لكن معذور. الآن نايم زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها. بس كلهم متفقون على هذا. لكن السؤال بقى: هل كان هو مكلف وهو نائم بتلك الصلاة، لكن كان معذورا حتى يستيقظ ويفيق، ولا انه ما كلف بها الا لما عاد اليه وعي ورشد؟ كذلك واحد مغمى عليه، تمام، هل التكليف متوجه اليه وهو في تلك الحالة، وبالتالي هو مكلف وهو مغمى عليه، ولا التكليف توجه اليه عندما افاق ورجع اليه عقله؟ مسألة تأصيلية ليس لا ينتج عنها عمل يعني. لا، ولا ده هيكلفه وده هيكلفه، ما فيش. ها؟ عندي النتيجة واحدة. يعني الآن هم متفقون على إنه نايم وفاتته صلاة أو صلاتان، هي يقوم يصلي الصلوات. بس هل لما صحي التكليف ألزمه بما فاته؟ ويعني يعتبر إيه أمر جديد اللي هو، ودي يدخل فيها مسألة الإيه الأمر بالقضاء. هل هو بأمر جديد أو بنفس الأمر بالأداء؟ هل الأمر بالأداء هو أمر بالقضاء؟ نفس الشيء. فهل فعند فداء اللي بيقول المكلف فيقول الأمر موجود من الأول، هو مكلف من ساعتين من ثلاثة، وبعدين لكن معذور لحد ما أفاق، خلاص الآن يطالب بالإيه هو عليه التكليف، ما برئت ذمته. الثاني بيقول إنه هو التكليف الآن لم يكلف فهو نائم، ولكن توجه اليه التكليف، ومن ضمن التكليف انه يجيب اللي عليه. ها؟ هنا نفس القضية. شوف هم متفقون انه يعني العقل هو مدار التكليف، وبالتالي بعضهم بيجري المسألة ويقول ان الطلاق لا يقع. اللي بيقول انه بيقع هؤلاء مش بيقول انه عاقل ان احنا نحاسبه، هم مقصودهم عقوبته، كأنه يقول لك هو المتسبب في كل الاضرار اللي حصلت بعد الطلاق لانه شرب بمزاجه. ولذلك هم يتفقون في مسألة ايش، انه اذا سقي المسكر بدون ارادته فعند الجميع لا يقع طلاق. فدليل على ان المسألة مش مسألة العقل، هم متفقين على ان عقله غائب، لكن اللي ألزموا الطلاق في تلك الحالة هو ألزمه له نوع من العقوبة، مش على انه بيكلفه هو، لا هو لا شك انه ليس مكلفا، لكن دوكا بيقول لك ايه، انت اللي أذهبت ايه عقلك، زي ما تيجي ايه مثلا انت حفرت حفرة تمام في وسط الشارع وبعدين مشيت لك بعد يوم واثنين فقط فيها واحد، فهنحاسبك عليها ولا منحاسبك؟ نحاسبك، مع انه انت يعني كنت غير موجود عند وقوع. ليش؟ لانك انت متسبب. فانت الان لما شربت الخمر انت متسبب لضياع عقلك، فتحمل بقى ما وراءه. فجيت انت طلقت وانت عقلك في ايه، في السكر تمام، بس مين اللي اذهب عقلك؟ انت اللي اذهبته، فتتحمل الايه ما ينتج عنه من ايه، من عقوبات او من ايه، او من مشاكل او من تكاليف، فيحملها لك تمام. فشفت انا هم متفقون على انه ايه، مش هو مكلف بمعنى العقل موجود، ده بيقول عقله موجود وده بيقول عقله غير موجود، لا، لكن اللي بي 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 بيلزمه الطلاق مراده ان هذا تثبت في الايه، في السكر، فيتحمل نتائجه، زي ما تحفر بئر ويقع فيها فنعاقبك، مع انك انت لا رميته في البئر ولا شيء، لكن يقال انت حفرتها وبالتالي تثبت. طيب انت شربت وبالتالي تثبت. ولذلك كما قلت يا هم متفقون لما الانسان يسقى مسكرا دون ارادته انه ليس عليه شيء، ما ليس عليه شيء عند الجميع سواء طلاق ولا اي شيء. ليش؟ لانه اصلا ما هوش متسبب ولا شيء، وبالتالي اللي بيقول ان احنا انه غير مكلف وبالتالي لن نحمله تمام، واللي بيقول انه اصلا ما يتحمل مسؤولية لانه ما اعتدى على عقله، فنفس الايه، نفس القاعدة. قال فغير العالم بالخطاب لا يكلف به، واختلف في الناس والنائم والمكره وامثالهم هل هم مكلفون، والتحقيق انهم غير مكلفين، ومفهوم قوله كل ذي تكليف ان خطاب الوضع لا يشترط فيه العلم ولا الوسع غالبا. قال ثم خطاب الوضع وهو الوارد بان هذا مانع او فاسد او ضده او انه قد اوجب شرطا يكون او يكون سببا. الان سنتكلم على خطاب الوضع، فقال خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد او ضده صحيح يعني او انه قد اوجب شرطا او يكون او يكون سببا. فذكر هنا الشرط والسبب والمانع والفساد والصحة، جعلهم ايه، جعلهم. وطبعا في خلاف الايه في الفساد والصحة في عد هل هي من احكام الايه، احكام الوضع ولا من احكام الايه، التكليف، ولكن هنا دخلها في ايه، في احكام الوضع، لكن متفق عليها هذه الايه الثلاثه اللي هي السبب والشرط والايه والمانع، هذه بلا شك انها ايه من حكم الوضع. واختلف في الايه، في الصحه والفساد والبطلان والرخصه والعزيمه، هذه الخمسه اللي هي الصحه والفساد والبطلان والرخصه والعزيمه، بعض العلماء جعلها من نظر اليها من ناحيه التكليف، انت مكلف بتصحيح العمل منهي عن افساده وبطلانه. الرخصة ايضا قد تكون واجبة قد تكون، فدخلوا في الاحكام التكليف، فدخلوا في الاحكام التكليفية، ومن نظر الى كلها هذه يعني بتترتب على مسببات، تترتب على اسباب معينة، مثلا تباح لك الرخصة دي لما تقع في ايه، في حرج، فتكون رخصة، فتتسبب الحرج او شيء من هذا القبيل في الرخصة، فجعلها على طريقة السبب والمسبب او الشرط والايه والمانع، فجعلها من ايه، من المسألة الوضعية او من الايه، من التكليف الوضعي. والامر سهل يعني ايه، المسألة الصلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. قال ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد او ضده او انه قد اوجب شرطا يكون او يكون سببا، يعني ان خطاب الوضع هو الخطاب الوارد بان هذا الشيء مانع من هذا، كالحيض المانع من الصلاة والصوم صحة وجوازا، يعني ممنوع انه ايه لا يصح ولا يجوز، وبان هذا الشيء صحيح او فاسد، او بان هذا الشيء موجب لهذا لكونه شرطا له او سببا، فخطاب الوضع لهذا منحصر في الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد. وسيأتي إن شاء الله تعريف الكل في المتن. وإنما سمي خطاب الوضع لأن الله يقول مثلا إذا وقع هذا في الوجوب، لأنه وضع شيء أمام شيء، ده إذا وقع هذا فينتج عنه المسبب الفلاني أو هذا شرط للذات، فأشياء موضوعة من بعضها البعض يعني. قال وإنما سمي خطاب الوضع لأن الله يقول مثلا إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أني حكمت بكذا، نحو إذا زالت الشمس فقد حكمت بوجوب صلاة الظهر، فوضع ده أمام ده. فكون الخطاب بوجوبها عند الزوال خطاب وضع، لأن الزوال شرط في الوجوب والشروط من خطاب الوضع كما تقدم. وهو من ذاك أعم مطلقة، وهو الكلام على الخطاب الوضعي، خطاب الوضع من ذاك اللي هو خطاب التكليف، يقصد ان خطاب الوضع اعم من خطاب التكليف لانه موجود في ايه؟ موجود في كل شيء، تمام؟ قال يعني ان خطاب الوضع اعم من خطاب التكليف عموما مطلقا، لانه لم يوجد خطاب تكليف الا مقترنا بخطاب وضع، اذا يخلو التكليف من الشروط والموانع والاسباب. وقد يوجد خطاب الوضع فيما لا تكليف فيه كتضمين الصبي والمخطئ، ما هو الصبي مش واجب عليه شيء، بس ايه خطاب وضع. والنائم نفسي رفض حد ولا كسر حاجة عليه خطاب وضع بس، اللي هي المتلفات، قيم القروش والمتلفات، لكن لا يأثم، لا يجب، لا كذا، ده ايه ده بالنسبة لهذا. فكان دي امثلة لخطاب وضع خلى من خطاب تكليف، لكن على كلام المصنف ان خطاب الوضع عام، ليس هناك خطاب تكليف يخلو من خطاب وضع. قال وقد يوجد خطاب الوضع فيما لا تكليف فيه كتضمين الصبي والمخطئ، قيم المتلفات وأرش الجناية ونحو ذلك. فلا يشترط في خطاب الوضع العلم ولا القدرة غالبا، أي لأنه ده يعني شوف الصبي وقلنا جنون غيرهم، إذا أكلف شيئا بإيه يطالب به، فلا يشترط لأنه ليس تكليفا كما تقدم. وربما عرض له أمر خارج يجب اشتراط ذلك فيه نادرا، ككل سبب هو جناية بالنسبة إلى الإثم دون الغرم، يعني يسبب ما ممكن ما يأثمش لكن يغرم، وككل سبب في نقل الملك في الأعيان والمنافع فإنه يشترط فيه العلم والرضا، زي البيع والشراء ده بيشترط فيه، يعني مقصود أنه قد يشترط في خطاب الوضع. فالبيع هو سبب في التمليك، أن يملكك الشيء، تمام، لكن يشترط علمي ويشترط علمك وعدم الجهالة، ففي بعض إيه أقسامه يشترط العلم يعني، لكن ليس كله، بخلاف الإيه بخلاف خطاب التكليف فإنه يشترط في جميعه العلم والقدرة والإيه والوسع كما إيه كما تقدم. قال وككل سبب في نقل الملك في الأعيان والمنافع فإنه يشترط فيه العلم والرضا. وقيل النسبة بين الخطابين العموم من وجه، واختاره بعض المتأخرين وليس بالظاهر، والله أعلم. ده رأي آخر في الإيه في المقارنة بين خطاب الوضع وخطاب التكليف، إنه جعل بعضهم النداء عام من وجه والتاني أخف من وجه، والإيه والعكس يعني بينهما عموم وخصوص وجهي، ولكن ده اللي إيه اللي قرر المصنف من العموم للخطاب الوضع أعم مطلقا من خطاب التكليف، هو المشهور وهو الإيه الأصح إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.